الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، نسأل الله تعالى السداد في الجواب وأن يوفقنا وإياكم إلى الصواب في القول والعمل، ومن كان عنده سؤال فليكتبه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعتبر تشريعا لأمته؟
الله جل وعلا يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل في كل ما يكون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيان وتبليغ أنه لا بد من قبوله والأخذ به والائتساء به، أيضا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل فيما يصدر عنه أنه تشريع، وفي حال الالتباس لا بد من بيان، كما جرى في حديث نسيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، فإنه قد سئل صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. ثم لما بين له نقص ما صلى رجع صلى الله عليه وسلم إلى قول أصحابه وأتم صلاته. فطرق النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم وارد، فإنه ينسى كما ينسى البشر صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتطرق نسيانه إلى شيء يخل بالتشريع. فنسيانه صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه فيما يتعلق بالتشريع، بل ييسر الله تعالى ما يحصل له به التنبيه لإقامة دين الله عز وجل واستكمال البلاغ، ولكنه ينسى صلى الله عليه وسلم كما ينسى البشر، فهو بشر من البشر صلوات الله وسلامه عليه، يعرض له ما يعرض عليهم، لكن فيما يتعلق بالتشريع فإن الله تعالى قد عصمه من أن يتطرق إلى تبليغه شيء من الخطأ أو شيء من النسيان. بل قد قال الله جل وعلا في بيان ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي التبليغ قال: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد شهد الله تعالى له بكمال البلاغ، فقال سبحانه وبحمده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما يكون كذلك فيما بلغه صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ البلاغ الذي حصل به الكمال للدين، ولو كان ثمة نقص سواء كان بنسيان أو بغيره لما شهد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بكمال التبليغ في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتشريع في النسيان هو فيما جرى مما يحتاج إليه الناس في بيان ما لو طرأ مثل ذلك عليهم في صلواتهم، فهذا تشريع، فهو لنا أسوة صلى الله عليه وسلم. فإذا نسي المصلي شيئا من صلاته ثم نبه فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه إلى النقص الذي حصل في صلاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفسد ماء زمزم إذا خلط بغيره من المياه؟
ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي ذر، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مؤمل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وهذه الأوصاف التي والفضائل التي ثبتت لماء زمزم هي ثابتة لكل ماء يخرج من هذه البئر المباركة، فإذا خلط هذا الماء بشيء من الماء العادي هل ينقص ما فيه من الفضائل؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يبقى من فضل زمزم بقدر ما بقي وحصل به الخلط، لكن الفضائل تكمل بأن يكون خالصا. فقوله صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم يكمل هذا الوصف فيما إذا كان خالصا، وقد ولكن يبقى من هذه الأوصاف في ماء زمزم بقدر ما بقي من تأثير هذا الماء فيما خلط فيه. ولذلك يقول بعضهم إذا خلط ماء زمزم بشيء خلط زمزم بشيء من الماء الكثير أو قليل فإنه يبقى أثر وبركة هذا الماء. فالذي يظهر أن بقاء البركة على وجه الإجمال حاصلة في الماء المخلوط بزمزم، لكن يكمل ذلك في تحقيق قوله طعام طعم وشفاء سقم فيما إذا كان من زمزم خالصا، والله تعالى أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له تنبيه إلى أنه ينبغي لمن شرب زمزم أن يقصد به شيئا من حوائجه، واختلف العلماء في الحوائج التي يشرع قصدها وينتفع الإنسان بقصدها عند شرب زمزم. فلا شك أن من شربه تعظيم أن من شرب ماء زمزم تعظيما لما عظمه الله عز وجل فإنه يدرك من الأجر والمثوبة بالشرب ما يكون بقدر ما قام في قلبه من تعظيم الله عز وجل. هذا من المقاصد عند شرب زمزم. الثاني فيما يتعلق بالمقاصد الحوائج، وهي نوعان: حوائج دينية وحوائج دنيوية. فيما يتصل بالحوائج الدينية هي مما يتعلق على سبيل المثال بالهداية، بالتوفيق إلى الصالح من العمل، بشرح الصدر للطاعة والإحسان. أما الحوائج الدنيوية بشفاء البدن وإزالة الأسقام وحصول البركة بهذا الشرب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم، أي يحصل به اكتفاء البدن بشربه عن الطعام ومنافعه، فهذا من المصالح الدنيوية. وقد قصر بعض أهل العلم المصالح على ما يتعلق بمصالح البدن فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، فقال هذا يبين ما جاء في حديث جابر الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فيكون نفع زمزم للمصالح والمنافع المتعلقة بالأبدان في الدنيا. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذكره لهذين النفعين في ماء زمزم ليس قصرا للمنافع بهاتين الصورتين، بل هو شامل لكل ما يقصده الشارب عند شربه ويسأله الله عز وجل به، أي بشربه هذا الماء. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم شرب زمزم لأمور لا تتعلق بالأبدان بل لا تتعلق بالدنيا، فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه شرب ماء زمزم فقال اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة، لظمأ يوم القيامة. وهذه مصلحة ليست في الدنيا إنما مصلحة في الآخرة. وكذلك من العلماء من شربه لزيادة العلم، ومنهم من شربه للحفظ، ومنهم من شربه للفهم، وكل هذا مما يندرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فإذا شربت من زمزم فانوي بذلك واسأل الله عز وجل به خيرا لك في أمر دينك وأمر دنياك، في معاشك وفي معادك، في صلاح نفسك وفي صلاح ولدك، في صلاح بدنك وفي صلاح خلقك، فإنه ينتفع به في المطالب الدينية والدنيوية، المطالب في الحاضر وفي الأولى وفي الآخرة، المطالب الحسية والمطالب المعنوية، وفضل الله واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم إذا عطس أحد من المصلين فحمد الله وشمته آخر؟
الواجب أن ينبه المشمت الذي قال يرحمك الله ألا يفعل ذلك في الصلاة، فإن في الصلاة شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: إن في الصلاة لشغلا، أن يمنع من الاشتغال برد بكلام الناس ولو كان ذلك على وجه الدعاء. فينبغي للمؤمن أن يترك ذلك، يجب عليه أن يترك ذلك. فإذا حصل ذلك من إنسان على وجه الجهل ينبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي، حيث قال له رضي الله تعالى عنه: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فينبه المؤمن بهذا التنبيه لأجل أن ينكف عن الكلام، ولو كان ذلك بالدعاء لمن عطس، فإنه يدخل فيما نهي عنه من كلام الناس في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. نعم. العاطس نعم يحمد الله، العاطس يحمد الله، لأن الحمد ذكر وهو مناجاة لله عز وجل، فلا حرج في ذلك، لكن لا يشمت، بمعنى لا يقال له يرحمك الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج وسوسة الشيطان أثناء الصلاة؟
الشيطان أعاذنا الله تعالى وإياكم منه وكفانا وإياكم كيده ومكره ووسوسته، أعظم قاطع طريق يقطع الناس عن الله عز وجل، يقطع طريق الوصول إليه جل في علاه. فجدير بالمؤمن أن يحذر من وساوس الشيطان وأن لا يستسلم لها، فإن استسلامه لها يفضي إلى فساد حاله وإلى شتات أمره وإلى فساد دينه ودنياه. ولخطورة الوساوس وأهمية التوقي لها والبعد عنها، أنزل الله تعالى سورة في الكتاب الحكيم في سؤال الله عز وجل الإعاذة من وساوس الشيطان، كما جاء في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذه الاستعاذة التي قدمت بصفات جليلة توسل بها المؤمن بين يدي مسألته: أعوذ برب الناس، أي أحتمي به وألتجئ إليه وأعتصم به وأطلب الحماية منه. هذا معنى أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء والاحتماء وطلب العوذ منه جل في علاه، ملك الناس، إله الناس، من إيش؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالموسوس في صدور الناس صنفان: الشياطين بما يقذفونه من هواجس وظنون وشكوك، سواء كانت تتعلق بالله عز وجل أو تتعلق بخلقه أو تتعلق بدينه، وكذلك من الناس من يوسوس في صدور الخلق بتزيين الباطل وتشيين الحق وتزهيد الناس في الهدى، وكله مما يطلب الاستعاذة بالله تعالى منه، لأن شره عظيم، إذ إنه يصرف الإنسان عن الطاعة والإحسان، ويورطه في الإساءة والعصيان. فجدير بالمؤمن أن يتنبه إلى هذا الأمر. وأعظم ما ينخنس به الشيطان وينصرف به عن الإنسان أن يلزم ذكر الله جل وعلا، فذكر الله يصرف على الإنسان كيد الشيطان، فكيده ضعيف وواهن، ينصرف عنك بلزوم ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن لا يعني هذا أن ينصرف انصرافا بالكلية، بل يبقى حائما محاولا مجتهدا باذلا وسعة أن يصدك عن الطاعة والإحسان. فكلما ازددت ذكرا واحتماء بالله واعتصاما به ولجأ إليه وإظهارا للفقر إليه جل في علاه، كان ذلك حجابا يمنع عنك كيد الشيطان، ومانعا يحول بينك وبين تأثيره ومكره وأذاه. فاحرص على حسن صلة بالله عز وجل واستعذ بالله. ولذلك لا ينفع مع الشيطان مداراه، ولا ينفع معه أي نوع من أنواع المعالجة والمدافعة إلا الاحتماء بالله. الله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إيش سوي؟ فاستعذ بالله، احتمي به واعتصم به والتجئ إليه واطلب العوذ منه، فإنه لا منجى منه أي من كيده وأذى هذا الشيطان إلا باللجأ إلى من بيده نواصي العباد، ولا يخرج أحد عن أمره جل في علاه. لذلك من الضروري للمؤمن أن يستشعر عداوة الشيطان، وأن يديم الاستعاذة بالرحمن من كيده وأذاه ووسوسته، وأن لا يستسلم. فالاستسلام للشيطان يجعلك تجري في مساراته وتتبع خطواته، وكلما اتبعت من خطواته شيئا زادك مضيا في الضلال، وتمكن منك حتى يبلغ الحال ما وصف الرحمن في قوله جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم، والتصور كيف الاستحواذ؟ الاستحواذ هو تمام التمكن من الشيء، تمام السيطرة والقدرة عليه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن إذا أردت أن تسلم من استحواذ الشيطان فالجأ إلى الرحمن أكثر من ذكره. والسبب الذي ورط كثير من الناس في هذه الضلالات وتمكن الشيطان منهم هو ضعف الذكر. كثير من الناس لا يذكر الله إلا قليلا، كحال المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم في وصف شأنهم في الصلاة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كثير من الناس نصيبه من ذكر الله عز وجل قليل، منهمك في دنياه، منهمك في مشاغله، منهمك في أحواله، وغافل عن إصلاح قلبه وتحصين نفسه من كيد الشيطان ومكره. وبالتالي الشيطان يجد ألف سبيل وألف طريق يصل به إلى قلوبهم ويتمكن من إضلالهم والنيل منهم. فإن الشيطان لا يسعى أبدا إلا إلى الإضلال والصد عن سبيل الله، كما قال تعالى في وصف ما أخذه على نفسه من العهد عندما أخرجه الله تعالى من الجنة، قال فيما أخبر به عن كيد الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والنتيجة ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا تجد أكثرهم عابدين. المقصود بالشكر هنا العبادة التي أمر الله تعالى بها في قوله اعملوا آل داود واعملوا آل داود شكرا واعملوا آل داود ها اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أي العابد. فقول لا تجد أكثرهم شاكرين أي لا تجد أكثرهم عابدين لكونهم فرطوا فيما يجب عليهم من حق الله عز وجل واستحواذ الشيطان لهم. وهذا الكيد لأقعدن لهم صراطك المستقيم لصدهم. وثم ذكر تفصيلا كيف يفعل، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فينبغي للمؤمن أن يحرص غاية حرصه على حسن صلته بربه والاستعاذة به واللجأ إليه والاحتماء به، يقيه الله تعالى ما يخشى ويخاف من كيد الشيطان ومكره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم جلسة الاستراحة بين الركعتين؟
الجلسة وهي ما يسمى بجلسة استراحة هي جلسة خفيفة لطيفة تكون بعد الرفع من السجود في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، في الركعة الأولى من الثنائية والمغرب والركعة الثالثة من الصلاة الرباعية كالعصر والظهر والعشاء، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. هذه الجلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عنه في حديث أبي حميد الساعدي، فإنه كان إذا رفع رأسه من السجود في الركعة الأولى لم يقم حتى يستوي قاعدا، هكذا جاء في وصف أبي حميد رضي الله تعالى عنه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجلسة أو في هذه الجلسة هل هي سنة على وجه الإطلاق أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لعارض. فمن العلماء من قال هي سنة مطلقة لكل مصل، ولذلك يرون مشروعية جلسة الاستراحة، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وذهب جماعة من أهل العلم وقول الجمهور إلى أن جلسة الاستراحة إنما تشرع عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك، إما لمرض أو لكبر سن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ منه اللحم ما أخذ وحطمه الناس كان يجلس الاستراحة صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاستراحة ليست، أن جلسة الاستراحة وهي هذه الجلسة الخفيفة ليست سنة مطلقا لكل مصل، بل هي لمن احتاج إلى ذلك إما لمرض أو لكبر، وإلا فالسنة أن يقوم دون جلوس إذا كان مستطيع، أما إذا احتاج إلى أن يجلس فإنه يجلس جلسة استراحة خفيفة، وسميت استراحة لأنها بين سجوده وقيامه، ويكون التكبير عند الرفع من السجود ولا يحتاج إلى أن يكبر ثانية إذا أراد القيام، بل إذا رفع رأسه من السجود قال الله أكبر ثم جلس قليلا وقام، وهذا الجلوس لأجل الاستراحة، ولذلك سميت جلسة الاستراحة، فهي سنة لمن كان محتاجا إليها إما لمرض أو لما أشبه ذلك من العوارض.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يقع طلاق الموسوس؟
أسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كيد الشيطان. الشيطان يتسلط على الإنسان كما تقدم بأنواع من الأمور، إما في طهارة وإما في صلاة وإما في عقيدة، وله تسلطات متنوعة، مما يتسلط فيه على بعض الناس الطلاق ويكدر عليهم حياتهم، وهذا يا أخواني ليس فقط في حال المتزوجين بل حتى في حال بعض من لم يتزوج، تجد يوسوس الطلاق ويقول هل أخاف أتزوج، وإذا تزوجت كيف ستكون زوجتي، هل تحل لي أو لا تحل لي، وهذا واقع، من عرف حال الناس وأسئلتهم يعرف هذا بوضوح، أن الشيطان يتسلط على الإنسان، وسبب هذا التسلط أمران، الأمر الأول قلة العلم، والأمر الثاني ضعف النفس، فإن النفس الضعيفة يتمكن منها الشيطان ويورد عليها من هذه الوساوس ما يجعلها مترددة حائرة، في حين أنه إذا ازداد علما واستعان بالله عز وجل والتجأ إليه بالذكر وقوى من عزمه ونفسه كان هذا صارفا لكيد الشيطان عنه، فلا ينفذ إليه من, من, من هذه المنافذ التي تعميه وتلحقه كدرا وضررا. ولا خلاف بين العلماء أن من كان مبتلا بالوسواس لا يقع طلاقه لأنه لا إرادة له ولا اختيار، والطلاق إنما يكون عن اختيار، فهذا كالمكره فلا يقع طلاقه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التنميص بالنسبة للمرأة؟
التنميص وهو نتف شعر الحاجب ورد فيه ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنتف شعر الحاجب، والمتنمصة من تطلب ذلك أن يفعل بها. فهذا اللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. وقد جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسمعت أنه ينهى عن النمص، فناقشته عن هذا، قالت كيف تنهى عن ذلك؟ فقال ما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه، من لعن الله في كتابه. فقالت، وكانت قارئة للقرآن، قالت له قد قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد فيه أن الله لعن النامصة والمتنمصة. فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى فقه الصحابة، قال إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه. إن كنت قد قرأتيه، قراءة علم وبصر وفكر وتدبر وليس قراءة لفظ، فقد وجدتيه. قال أين هو في كتاب، قالت أين هو في كتاب الله؟ قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة بيان للقرآن، فإذا كان المؤمن قد قرأ القرآن بفهم معناه فإنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قبوله، وأن من لعنه الله فقد لعنه، وأن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد لعنه الله. ولهذا ينبغي للمؤمنة أن تتوقع ذلك وأن تجتنبه، فإنه من كبائر الذنوب، لأن كل ذنب رتب عليه لعن فهو من الكبائر. كل ذنب اقترن ذكر صاحبه باللعن، أو لعن الله صاحبه، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، فهو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. وهذا الحكم لا يختص النساء فقط، بل هو حكم عام للرجال والنساء، وإنما ذكر بصيغة التأنيث لعن الله النامصة والمتنمصة لأنه يغلب في النساء. فلو أن رجلا نمص بأن نتف شعر حاجبه فإنه يأخذ نفس الحكم الذي جاء في المرأة، لأن النساء شقائق الرجال، وإنما جاء ذكر ذلك في حق النساء لأنه الغالب فيهن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بعذر؟
الصلاة تأخيرها عن وقتها بمعنى أن يخرجه عن وقتها لا يجوز إلا أن يجمعها إلى ما بعدها إذا كانت تجمع. فمثلا صلى صلاة الظهر، حصل له ما لا يتمكن معه من الصلاة في وقتها، فلو أن يجمعها مع العصر لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لعبد الله بن عباس ما أراد إلى ذلك، يعني لماذا صنع ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وأخذ العلماء من هذا أنه أراد أن يبين لهم السعة في الجمع عند وجود الحرج والمشقة، فإذا وجد حرج أو مشقة يجوز جمع الظهر مع العصر كما يجوز جمع المغرب مع العشاء، لكن فيما إذا انشغل في صلاة العصر فهل له أن يؤخرها إلى ما بعد غروب الشمس؟ لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز تأخير العصر إلى ما بعد غروب الشمس بالكلية في كل الأحوال، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها في هذه الحال. ومثل أيضا حصل له ما يشغله عن صلاة الفجر، فهل له أن يؤخرها حتى تشرق الشمس؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لا يجوز هذا بالكلية. طيب ماذا يفعل؟ يصلي على الحال التي يستطيعها، فقد قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب إذا جاء خوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا وأنتم تمشون وأنتم راكبون، فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلا يجوز لمؤمن أن يخرج الصلاة عن وقتها إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها، فلا يجوز تأخير العصر إلى المغرب، ولا تأخير الفجر إلى طلوع شروق الشمس، ولا تأخير العشاء إلى الفجر، فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. يصلي حسب طاقته، وهو قائم وهو مضطجع وهو ماشي بوضوء أو بغير وضوء، بأي حال من الأحوال يصلي وفق ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها بالكلية، لا يخرج الصلاة عن وقتها مهما كان. وهذا مما يغفل عنه بعض الناس ويظن أنه يجوز له أن يصلي صلاة اليوم كلها بعد غروب الشمس، هذا ما قال به أحد من العلماء، بل هو من عظائم الإثم وكبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر فقد حبط عمله، أي من ترك حتى يخرج وقتها، ولم يميز بين صاحب عذر وغير عذر، فقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية أخرى قال، وفي حديث آخر قال: من ترك، من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله. فينبغي المؤمن أن يحافظ على الصلاة، وأن يعلم أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها، فلا أؤخر العصر إلى ما بعد غروب الشمس، ولا أؤخر العشاء إلى الفجر، ولا أؤخر الفجر إلى شروق الشمس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يؤجر من ذكر الله تعالى بدون تحريك اللسان؟
نعم، ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، لكن إذا كان يقصد هل يجزئ أن يأتي بالأذكار المشروعة كالتسبيح مثلا والتحميد والتكبير الذي بعد الصلوات دون أن يحرك لسانه بأن يصمت ويجري في قلبه وفكره سبحان الله والحمد لله والله أكبر دون أن يحرك لسانه دون أن يتكلم؟ الجواب: ليس هذا بذكر، لأن الذكر لا يكون إلا بالنطق، والنطق ليس معنى أن ترفع صوتك، إنما النطق أن تحرك لسانك بما تتكلم به. ولهذا حتى القراءة، القراءة الصامتة هذه ليست قراءة، ولا يحصل بها إبراء الذمة في القراءة المطلوبة في الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب لابد أن تقرأ، ولا تقرأ إلا بتحريك اللسان، فإن ما يكون حال الصمت لا يسمى قراءة ولا ذكرا، لا يسمى قراءة ولا ذكرا. أما لو أن شخصا قال: يعني أنا أذكر الله عز وجل بقلبي، أي أستحضر عظمة الله وجلاله دون أن ينطق لساني، يقول هذا من الذكر وتؤجر عليه. لكن فيما يتعلق بالأذكار المشروعة من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وما إلى ذلك، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ وما أشبه ذلك، هذه لا يحصل لك الأجر المرتب عليها إلا بأن تذكر الله عز وجل بلسانك وتجري ذلك على لسانك. طبعا يعظم الأجر متى يكون، ما هي أعلى مراتب ودرجات الذكر؟ عندما يقترن ذكر القلب باللسان. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أين توضع اليدين في الصلاة؟
جاء في الصحيحين من حديث سعد، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، سهل بن سعد الساعدي، أنه قال: أمرنا، وفي رواية: أمر الرجل أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. هذا هو المشروع، أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وصفين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وصفان. الوصف الأول أن توضع اليد الكف على ساعد اليد اليسرى، الكف اليمنى على ساعد الكف اليسرى، على ساعد اليد اليسرى. وجاء القبض في رواية أخرى، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، القبض بأن يقبض بيده على مفصل، المفصل الذي بين الكف والساعد، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أين يضعه، هل يضعه على صدره أو يضعه على سرته أو تحت سرته، هذا كله مما فيه خلاف، وأصح ما فيه ما جاء في صحيح ابن خزيمة بإسناد جيد أنه يضعه على صدره هكذا، هذا أصح الصفات، والأمر في هذا واسع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يبطل وضوء من مسح على الجوارب بعد نزعها؟
الجواب: لا يبطل الوضوء، لا ينتقض الوضوء بنزع الجوربين، بل الوضوء باق فيما إذا نزع الإنسان الجوربين، فإنه لا يؤثر ذلك على صحة وضوءه. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وبه قال جمع من التابعين منهم الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. فالراجح أنه لا ينتقض الوضوء بنزع الجوربين، لكن إذا أراد أن يلبس الجورب فلا بد أن يلبسه على طهارة غسل، فلا يصلح أن يعيد الجورب ويمسح عليه مرة ثانية، لأن المسح لا يكون إلا بإدخال الجورب على طهارة غسل. هذا ما يتصل بمسألة خلع الجوارب، هل ينتقض بهما الوضوء أو لا؟
أحسن الله إليكم، تقول السائلة: ما الأفضل، أن تصلي المرأة وحدها أو تصلي في جماعة النساء؟
جماعة النساء للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من رأى أن الجماعة للنساء مستحبة، ومنهم من رأى أنها مباحة، ومنهم من رأى أنها مكروهة. فالعلماء في ذلك جملة من الأقوال، والأقرب والله تعالى أعلم أنه إن تيسر لها جماعة من النساء فذاك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تصلي بأهل بيتها من النساء طبعا، والإذن دليل المشروعية. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم حوادث التاريخ، فإنه حدث عظيم، حيث إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بمولده بداية النور الذي جاء به، حيث إن مولده سبق بعثته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويكثر من صيامه، فقيل له في ذلك فقال: يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه أو وبعثت فيه، فأحب أن أصومه. فكان يصومه لأنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يوم له مزية، ولكنه يوم لم يراعي فيه النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ، إنما راعى فيه اليوم ذاته وليس التاريخ، بمعنى أنه كان يصوم كل اثنين وليس في الاثنين الذي ولد فيه من كل سنة، إنما كان يصوم كل اثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه فيه. أما ما يتعلق بإظهار الاحتفال، وأما ما يتعلق بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فقد مضى القرن الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى تابعوهم وتابعوا تابعيهم في القرون المفضلة الثلاثة دون إحداث شيء زائد على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدم الاحتفال بمولده، حتى جاء القرن الرابع الهجري وأحدث العبيديون شيئا من البدع أو كثير من البدع، ومن جملة ما أحدثوه من البدع بدعة المولد على نحو من المدائح الشركية واختلاط الرجال بالنساء وما أشبه ذلك مما يقع في حال من يحتفلون بالمولد حتى يومنا هذا. فالمولد الذي يحتفل به حقيقة هو يوم الاثنين وليس احتفالا، إنما هو الصوم الذي يتذكر فيه هذه النعمة، نعمة ولادته ونعمة بعثته صلى الله عليه وسلم. مع هذا فليس مشروعا، وهو متفاوت في درجة الابتداع والإحداث، فمنه ما هو يسير وخفيف، ومنه ما هو شديد غليظ، فذاك الذي يحصل فيه ذكر المدائح الشركية التي يسوى فيها النبي صلى الله عليه وسلم برب العالمين، ويضاف إليه ما لا يكون إلا لله عز وجل من الأوصاف، فهذا لا يجوز، وهو مناقض لدعوته صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على لزوم السنة وأن يقتفي ما كان عليه خيار الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة وأزواجه وأهل بيته وصحابته، لم يحدثوا شيئا من مما يزعمون به مما يزعم به هؤلاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية هي في الاتباع لا في الإحداث. المحبة الحقيقية هي في السير على نهجه لا في اختراع دين يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يتبعنا آثاره وأن يلزمنا سنته وأن يميتنا على هديه وأن يحشرنا في زمرته وأن يريدنا حوضه وأن يرزقنا مرافقته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم، يقول: من نام عن صلاة الفجر فمتى يقضيها؟
من نام عن صلاة الفجر، جوابه في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا استيقظ يصلي الصلاة التي غلب فنام عنها، لكن هذا في حق من نام مغلوبا. أما من كان قد رتب نفسه على ألا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فهذا قد وقع في موبقة من الموبقات وعظيمة من العظائم، ولا ينفعه أن يصلي الصلاة بعد وقتها، فإنه قد أخرجها عن وقتها وأحدث في دين الله ما ليس منه. لكن لو أن الإنسان أخذ الأسباب وغلبه النوم حتى خرج الوقت، فهذا قد جرى لسيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه نام هو أصحابه في سفر وأوكل أحد أصحابه بحفظ الفجر، فغلبت الصحابي عينه فنام حتى لم يستيقظوا إلا من حر الشمس. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك على الصحابة أن فاتتهم صلاة الفجر عن وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يعني ليس في النوم الذي هو نظير هذا النوم الذي يغلب فيه الإنسان على النوم، ليس فيه تفريط، ما يؤاخذ عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وحال النوم حال يرفع فيها القلم على الإنسان إذا كان مغلوبا عليه. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر، فلما جازوا المكان الذي أصابهم فيه النوم نزل صلى الله عليه وسلم وتوضأ وأمر المؤذن فأذن وصلى، فصنع كما يصنع كل يوم. هذا ما ينبغي لمن فاته الفجر مغلوبا بنوم عن أن يصلي الصلاة في وقتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.